أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ويسقط الأذان في عصري عرفة لمن كان بها والجمعة وعشاء ليلة المزدلفة وهي المشعر. ولا يشترط العلم بأذان الأولى وإقامتها. ولا يشترط العلم بأذان الأولى وإقامتها. هذا الكلام من الشارح رضوان الله تعالى عليه أصف على ما تقدم من شروط في سقوط الأذان والإقامة بالنسبة إلى الجماعة الثانية. الآن حتى نحكم بسقوط الأذان والإقامة، هل يشترط أن نعلم بأن الجماعة الأولى قد أذنت وأقامت، أم يكفي أن نأتي وقد صلت الجماعة الأولى ولا نعلم بأنها أذنت أم لم تؤذن؟ يقول: ولا يشترط العلم بأذان الأولى وإقامتها، يعني لا يشترط أن نحرز أنها قد أذنت وأقامت حتى يسقط عنا الأذان والإقامة كجماعة ثانية، وإنما الشرط أن لا نعلم لأنها قد أهملت الأذان والإقامة. يعني عندنا ثلاث صور، الصورة الأولى أن نعلم بأن الجماعة الأولى قد أذنت وأقامت، فهنا قطعا يجوز لنا ماذا؟ أو يسقط عنا الأذان والإقامة على ما تقدم. والحالة الثانية أن نعلم بأن الجماعة الأولى لم تؤذن ولم تقم، فهنا لا تسقط عنها. والحالة الثالثة أن نجهل لا ندري، وهنا يمكن أن نبني على ماذا؟ على أنه قد أذنوا وقاموا ونرتب الأثر على ذلك. لما العلاقة بالصحة وذلك ليس عملا باطلا. ولا يشترط العلم بأذان الأولى وإقامتها، بل الشرط هو عدم العلم بإهمال الجماعة الأولى للأذان والإقامة مع احتمال السقوط عن الثانية مطلقا، مع احتمال السقوط عن الجماعة الثانية مطلقا حتى مع علمها بإهمال الأولى، عملا بإطلاق النص، فإن النص لم يقيد إذا كانت الجماعة الأولى قد أذنت وأقامت، هذا القيد لم يرد في النص، وإنما المستفاد أنهم يصلون من دون أذان ولا إقامة. هو استدرك لهذا، استدرك هذا يعتبره استدراك. يعتبره استدراك وتراجع. يقول: بل عدم العلم بإهمالها لهما مع احتمال، يعني هذا كأن عدم العلم بإهمالها صار كأنه في قوة الملغي، مع احتمال السقوط عن الجماعة الثانية مطلقا، يعني حتى مع علم الجماعة الثانية بإهمال الجماعة الأولى للأذان والإقامة. من وين جبت هذا الاحتمال؟ عملا بإطلاق النص، فإن النص مطلق ولم يقيد سقوط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية بما إذا علمت بأن الجماعة الأولى لن تهمل الأذان والإقامة. عملا بإطلاق النص ومراعاة الحكمة، فإن الحكمة على ما تقدم، الحكمة هو الحكمة المستنبطة، يعني مو منصوص عليها، الحكمة في ذلك مراعاة جانب الإمام السابق في عدم تصوير الثاني الجماعة الثانية بصورة الجماعة وغتاياها، حيث يقول في الرواية يقول له سير في جانب وصلوا على جانب. ويسقط الأذان والإقامة في عصري عرفة. الآن خلص من المورد الأول في من موارد سقوط الأذان والإقامة، الآن يتكلم عن مورد آخر يسقط فيه الأذان لوحده دون الإقامة. قال ويسقط الأذان في عصري عرفة، عصر عرفة وعصر الجمعة، هو جمع أو عفوا فن الضمير، لأنه لم يفصل بينهما المصنف، لكن الشارح فصل بينهما فيوجب اللف قليلا. ويسقط الأذان في عصر عرفة وعصر الجمعة، يعني في عصر عرفة لمن كان بعرفة، والجمعة في يوم وعصر يوم الجمعة يعني، وعشاء ليلة مزدلفة وهي المشعر. وهي المشعر بالنسبة إلى هذه الموارد الثلاثة، سقوط في عصر عرفة وليلة المزدلفة، هذا المورد مما اتفقت عليه كلمة الإمامية وغيرهم في موارد الجمع بين الصلاتين، وأنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد صلى بأذان، صلى الفريضتين بأذان واحد وإقامتين، جمع بينهما بين الظهرين في ظهر عرفة وبين العشاءين في ليلة المزدلفة بأذان واحد وإقامتين. وأما الكلام عن عصر يوم الجمعة فلم يرد فيه نص بخصوصه، وإن ذكره بعض الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، والوارد في النصوص إنما هو أن الجمع بأذان واحد وإقامتين قد حصل وتحقق من رسول الله صلى الله عليه وآله في عدة موارد من دون ماذا؟ من دون علة، كنوع من الترخيص والتسهيل من الرسول صلى الله عليه وآله. وعندنا عدة روايات بهذا المفاد، منها هذه الرواية 4971 رواية في الوسائل، في الجزء الرابع من الوسائل، يرويها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بسنده عن عبد الله بن سنان عن الصالح عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين. هذه الرواية الأولى وهي تامة السند. الرواية الثانية 4981 يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن رهط عن جماعة يعني منهم الفضيل وزرارة سند تام. عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ومثل هذه الرواية أيضا وردت في صحيح مسلم وفي بعض كتب القوم بما يقرب من هذا اللفظ عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه جمع من غير مرض ولا علة جديد. مثل التعبير وارد في مصادر القوم أيضا نحاول نبحث عن تخريجات لها. طبعا كلامنا عن غير اليومين المخصوصين أو الوقتين المخصوصين له ظهر عرفة وليلة المزدلفة لمن كانت المشاعر. أما سقوط أما خصوصية عصر الجمعة فلا يبدو أن له خصوصية في الواقع وإن ورد في حبائر بعض الأعلام. رواية الأذان الثالث يوم الجمعة بدعاء وجه منظورها واضح وإيش منظورها اختلفوا في المقصود بالأذان الثالث. هل هو الأذان الثالث بحال أنه عندنا صلاة الصبح ثم صلاة الظهر أذان الظهر ثم أذان بعد خطبتي الجمعة؟ هذا أحد الاحتمالات التي ذكرت وذكرت احتمالات أخرى باعتبار أن الأذان يعني ذكر أكثر من معنى في الأذان على أنه الرواية أيضا في سندها كلام رواية. ويسقط الأذان في عصر عرفة لمن كان بها والجمعة وعصر الجمعة وعشاء ليلة المزدلفة وهي المشعر. بالنسبة إلى عرفة والمشعر لمن كان هناك وإلا الاستحباب الثابت عند العامة وعندنا لا يشمل من ليس كذلك فيما يبدو. والحكمة فيه مع النص استحباب الجمع بين الصلاتين.
الحكمة يعني العلة
حكمة. الآن ما دام الأمر غير منصوص على نحو العلة ما حلل الأمر فإحنا نقول هذه حكمة قد تتخلف الحكمة في بعض الموارد. والأصل في الأذان الإعلام. قال والحكمة فيه مع النص استحباب الجمع بين الصلاتين في هذا الوقت. والأصل في الأذان الإعلام. الأصل في الأذان الإعلام فإذا جمعنا وقد أذننا للظهر فحصل الإعلام بدخول الوقت بالنسبة للظهر. فإذا أذننا وأخرنا إلى الظهر يكفي الإقامة لأنه هناك إعلام لدخول الوقت بالنسبة للعصر مع الجمع. والأصل في الأذان الإعلام فمن حضر الأولى صلى الثانية فكانتا كالصلاة الواحدة الظهر والعصر كالصلاة الواحدة والمغرب والعشاء كالصلاة الواحدة. وكذا يسقط في الثانية وكذا يسقط الأذان في الثانية عن كل جامع عن كل من جمع بين الفريضتين حتى لو لم يكن هناك أو في غير هذين الوقتين ولو جوازا ولو كان جمعه على نحو الجواز لا على نحو الاستحباب. والأذان لصاحبة الوقت والأذان لصاحبة الوقت، هذا كلام يدعيه الشارع رضوان الله تعالى عليه، يقول بأن الأذان حينما نؤذن أذان أذان واحد وإقامتين، فالأذان لأي فريضة منهما؟ قال الأذان للفريضة التي دخل وقتها، فإذا كنا نجمع بين الظهرين في وقت الظهر فالأذان للظهر، وإذا كنا نجمع بين الظهرين في وقت العصر فالأذان للعصر، والإقامتين للظهر والعصر. كذلك بالنسبة إلى العشاء، طبعا لا يخفى أن وقت الظهرين يمتد من الزوال إلى قبيل الغروب، فهو في الغالب كله وقت شنو مشترك ما عدا الوقت القصير المتضيق. فماذا يقصد بالوقتين؟ يقصد وقت الفضيلة في الظهر، وقت فضيلة الظهر في العصر، وقت فضيلة العصر، كذلك بالنسبة إلى المغرب والعشاء. إن كان الأذان في وقت فضيلة المغرب فهو أذان للمغرب، إن كان الأذان في وقت فضيلة العشاء فهو أذان للعشاء. يقول بنعلق عليه وعلى الخليل، سنعلق عليه وعلى الخليل، يقول والأذان لصاحبة الوقت، فإن جمع بين الفريضتين في وقت الفريضة الأولى أذن لها يعني للأولى وأقام، ثم أقام للثانية، وإن جمع في وقت الثانية، قلنا في وقت الثانية باعتبار ماذا؟ وقت الفضيلة، أذن أولا بنية الثانية، بنية أن هذا أذان للثانية، ثم أقام للأولى ثم أقام للثانية. هذا ما ذكره الشارح رضوان الله تعالى عليه، ولكن النصوص مطلقة من هذه الجهة، فلم يرد فيها ما يفيد هذه الدعوة، ما لا يوجد في النصوص ما يفيد اختصاص الأذان بصاحبة الوقت، بصاحبة الوقت الفضيلي إن صح التعبير، أو بغيرها. لا قلنا احنا وقت الفضيلة، لا
يعني نعمل على وقت الفضيلة من الوقت الصلاة،
لا لا أوضحنا جعل التسجيل مرتين كررنا والمقصود الوقت الفضيل. هذا الحين قولوا بعضهم السيد دخل كروس على هذا زين، فلا يوجد في النصوص ما يفيد اختصاص الأذان لا بصاحبة الوقت الفضيلي ولا بغيرها، أقصى ما في الروايات أنه يصلي بأذان واحد وإقامتين. الآن الأذان لهذه أوتب الشهيد الثاني استفاد كون الوقت الآن وقت فضيلة الأولى، لا بد أن يكون الأذان لصاحبة الوقت الفضيلي، ولو كان في وقت الفضيلة للعصر مثلا أقول بعد ساعة ونصف وبلغ ظل الشافص ما بي هل قلتوا على ما أتذكر الأسباع التي تقدمت زين المخابير التي تقدمت حتى يقل الوقت الفضيلي للعصر، صار أردنا أن نصلي العصر في أو الظهرين في وقت الفضيلة للعصر بعد انقضاء وقت فضيلة الظهر وشروع وفي الوقت الفضيلي للعصر، الرواية مطلقة ما أشارت. الشيء الثاني قال باعتبار أن هذا وقت فضيلة العصر فيفترض أن يكون والأذان للإعلام فيفترض. أقول الأذان ليس لإعلام دخول الوقت، وإنما الأذان للإعلام لهذا. لو كان قد أذن في المنطقة والكل سمع الأذان ونحن أردنا أن نقيم الجماعة يستحب أن نؤذن، لا نكتفي بالأذان، مع أنه لا يوجد شخص لم يسمع الأذان، لكن ذاك الأذان إعلام لم يكن الغرض منه ماذا؟ الصلاة. أعم من أنه ستقام الصلاة أم لا؟ فأقول الأذان هو أذان الصلاة، لا يوجد في الروايات ما يفيد أن الأذان لشنه؟ للإعلام بإقامة الصلاة، ثم تقام الصلاة وتفتتح. نعم
ممكن أذان الإعلام ممكن أذان الصلاة
ممكن وقد لا. فالخصم من أين نخصص؟ نقول ننوي أن هذا الأذان للعاصر باعتبار أننا أخرنا الفريضتين لمدة ساعتين، مثلا بنصلي الصلاة الظهرين ساعة 2، وهذا شرع وقت فضيلة العصر. من وين هذا؟
حتى الفائدة
ومجرد كون الوقت لفضيلة الأولى لا يقتضي أن يكون الأذان لها، أو كون الوقت لفضيلة الثانية لا يقتضي كون الأذان لها. ولذا قد يجمع في آخر الوقت، في آخر وقت الظهرين باقي ربع ساعة عن نهاية وقت الظهرين، مو الوقت المتضيق، والفضيلة قد فاتت جزما للظهر للعصر، أو نجمع خارج الوقت. الآن شخص يريد أن يصلي الظهر والعصر عن الآن ويجمع بأذان واحد وإقامتين، وهذا وارد بالنسبة إلى القضاء أيضا. صريحة ما يقول الشارع بس تقول هذه الرواية بإطلاقها تشمل ما لو كان الأذان، ما لو كانت الظهر تصلى بعد انقضاء وقت فضيلتها بإطلاقها.
الرواية تتكلم عن عرفة بعد
على أي حال شوي بالرغم عني حلقي شوي وهل سقوطه سقوط الأذان في هذه المواضع رخصة فيجوز الإتيان بالأذان أم عزيمة فلا يسرع؟ وجهان: وجه لكون السقوط على نحو الرخصة، ووجه لكونه عزيمة. وجهان: من أنه هذه وجه كونه عزيمة ووجه كون السقوط عزيمة، يعني لف ونشر غير مرتب. من أنه عبادة توقيفية ولا نص عليه، الأذان عبادة توقيفية ما نقدر نأذن لأن بالإجزار، الأذان عبارة توقيفية ولا نص عليه هنا بخصوصه مع الجمع، لم يرد نص بالأذان للفريضة الثانية مع الجمع. مطلق الجمع سواء كان الجمع في الموارد الخاصة أو الجمع العام. ولا نص عليه هنا بخصوصه، والعموم مخصص. هذه والعموم هذا أشبه برد إشكال المقدر. يقول ليش ما في عندنا نص بخصوصه؟ النصوص العامة في استحباب الأذان والإقامة لكل فريضة تشمل المورد. يقول والعموم مخصص، يعني إذا أردت التمسك بعموم استحباب الأذان لكل فريضة، هذا العموم نقول مخصص بما قام به النبي صلى الله عليه وآله. فعل النبي تخصيص، والعموم مخصص بفعل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فإنه صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين والعشاءين لغير مانع بأذان وإقامتين. ولكن قد يقال بأن هذا الدليل إنما يتم فيما لو قلنا بأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لا يترك مستحبا. أنتم تريدون أن ماذا؟ أن تتمسكوا بالأدلة العامة في ثبوت، لأن الأذان لا يقع على نحو الجواز، هو عبادة. الأذان عبادة، إما يقع على نحو الاستحباب أو لا يقع. لا يتصور أن يكون الأذان فعلا خاليا مجرد مباح، إباحة مطلقة. لما نقول الأذان لأنه عبادة لابد أن يقع ولو على نحو الاستحباب الخفيف، صح التعبير، من دون تأكل. فنقول فعل النبي صلى الله عليه وآله إذا أردنا الاستناد إليه في السقوط وأن السقوط هنا عديمة، نقول لابد أن يثبت لدينا أن النبي لا يترك مستحبا ولو من هذا السن. أو أن نقول أن الروايات مشعرة بأن فعل النبي صلى الله عليه وآله على نحو التوجيه للأمة إلى أن هذا هو ما ينبغي وليس مجرد فعل خارجي. يعني حتى لو قلنا أنه يترك بعض المستحبات، لكن فعله لو ثبت أن فعله ولو من خلال حكاية المعصوم له، فعله يحكي عن أن هذا هو ما ينبغي، لا أن هذا هو الفعل الذي لا بأس به، حينئذ يمكن أن نقول أن السقوط على نحو العزيمة. مخصص بفعل النبي صلى الله عليه وآله فإنه جمع بين الظهرين والعشاءين لغير مانع بأذان وإقامتين، وكذا في تلك المواضع يعني في عصر عرفة وليلة المزدلفة. أساسا هناك روايات عن فعل النبي في ظهر عرفة وفي ليلة المزدلفة. لا، القصد تعريف وكذا، قل هذه داخلة في جمع في فعل النبي، وكأنه يعطفها وكذا. قل لا، هذه مو وكذا، هذه من ضمن الموارد التي فعل فيها النبي هذا الفعل. والظاهر أنه ما فعله لمكان الجمع، ما قام به النبي صلى الله عليه وآله أو الوارد هو، لأنه هي ما نظر بالنسبة إلى ليلة المزدلفة أو ظهر عرفة، ما نظر إلى فعل النبي، وإنما نظر إلى الروايات الواردة بالأمر بالجمع. يقول والظاهر أنه أي الأمر بالجمع في هذه الموارد لمكان الجمع لا لخصوصية البقعة، مو لخصوصية عرفة ولا لخصوصية المزدلفة، بل لمورد الجمع. لحيثية الجمع يعني لا لخصوصية البقعة. ومن أنه هذا وجه القول بأنه على نحو الرخصة سقوط الأذان، ومن أن الأذان ذكر الله تعالى، الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله، فلا وجه لسقوطه أصلا. يعني شنو يسقط ذكر الله؟ يسقط دائما ذكر الله مستحب، فلا وجه لسقوطه اصلا، بل السقوط يكون تخفيفا ورخصة، بل يكون تركه في هذه الموارد تخفيفا على الأمة ورخصة لهم في تركه. ويشكل على هذا الوجه يقول الشارح بمنع كونه بجميع فصوله ذكرا. من قال بأن الأذان بجميع فصوله ذكرا؟ خصوصا حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، هذه ليست ذكر. وبأن الكلام في خصوصية العبادة، لا يعني حتى لو كان النظر، لو سلمنا بأن جميع فصول الأذان هي من الذكر، لكن نحن لا نتكلم عن مجرد الإتيان به، وإلا حتى في الدرس يمكن الإتيان به على نحو الاستحباب من باب استحباب الذكر. لا، احنا نتكلم عن الأذان بما له من هيئة تركيبية وخصوصية وغيره، وهذه الخصوصية واضح نظرنا فيها إلى الأذان بما هو عبادة خاصة لا بما هو ذكر. وبأن الكلام في خصوصية العبادة لا في مطلق الذكر، وقد صرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة عليه ما يستحق من الرحمة بتحريمه في الثلاثة الأول، عصر عرفة وظهر وعصر الجمعة وليلة، وأطلق الباقون سقوطه مع مطلق الجامع. أطلقوا، لم يصرحوا بالحرمة، لكن واختلف كلام المصنف رضوان الله عليه في كتبه في الذكرى، توقف في كراهته في الثلاث موارد استنادا إلى عدم وقوفه فيه على نص ولا فتوى، ثم حكم بنفي الكراهة. توقف في الكراهة ثم حكم بنفي الكراهة وجزم بانتفاء التحريم فيها، فيكون السقوط على نحو الرخصة، وببقاء الاستحباب في الجمع في غير هذه الموارد الثلاثة. يقول في هذه الموارد الثلاثة لا يوجد استحباب، لكن في غيرها يبقى الاستحباب، مؤولا الساقط بأنه أذان الإعلام، بأن ما سقط هو بقاء هو أذان الإعلام، وأن الباقي أذان الذكر والإعظام. بيرد يرجع يناقش هذا الكلام، كلام في غير محله فيما يبدو، وسيرجع الشارح لمناقشته. في غير الثلاثة يبقى استحباب الأذان باقي على حال كل شيء، لأنه قال وش قال؟ جمع بأذان واحد وإقامتين، يعني في أذان ساقط. أي أذان؟ يقصد أذان الإعلام لدخول الوقت، فيبقى أذان الصلاة باقي، وأن الباقي أذان الذكر والإعظام. وفي الدروس قريب من ذلك، قريب مما ذهب إليه في الذكرى، فإنه في الدروس قال ربما قيل لكراهته في الثلاثة، ظهر عرفة وليلة مزدلفة وعصر الجمعة، وبالغ من قال بالتحريم، ثم قال في البيان الأقرب أن الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعي، يعني رأي على النقيض، الأقرب أن الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيته، وتوقف في غيرها. الآن أيها الشارح، ما رأينا من آراء المصنف في كتبه، أنت وش رأيك؟ قال والظاهر، هذا رأي الشارح، والظاهر التحريم فيما لا إجماع على استحبابه منها، والظاهر التحريم تحريم الاتيان بالأذان فيما لا إجماع على استحبابه منها لما ذكرنا من أن الأذان عبادة توقيفية
وهو
يميل إلى أن السقوط عزيمة إلى أن سقوط الأذان عند الجمع عزيمة وأما تقسيم الأذان إلى القسمين كما صنع المصنف في الذكرى قال بأن الأذان في الذكرى قال الأذان أذان ذكر وأذان إعلام أما تقسيم الأذان إلى القسمين فأضعف أضعف من القول بأن السقوط رخصة يعني فلو قال السقوط رخصة وساكت أو لا يقول الشارع يقول أن المصنف لو قال بأن السقوط كان رخصة وسكت كان أولى أولى من أن يقول بأن الساقط هو أذان الإعلام في الفريضة الثانية وأما تقسيم الأذان إلى القسمين فأضعف لأنه عبادة خاصة أصلها الإعلام شلون؟
لا
عبادة خاصة لها حيثياتها الشرعية ولها مواردها الخاصة وطريقتها عبادة خاصة أصلها الإعلام وبعضها ذكر وبعضها غير ذكر وتأدي وظيفته بإيقاعه سرا تأدي وظيفة الأذان بإيقاعه سرا ينافي اعتبار أصل الأذان والحي على حي على الصلاة حي على الفلاح تنافي ذكريته ذكريته أو ذكريته أنه الأذان بجميع قصوره ذكر إذا تريد تقول الأذان كله ذكر يقول الحيعات تنافي ذكريته بل هو قسم ثالث هو أي الأذان لا الحيعات عفوا مو من الكلام هذا قسم ثالث وسنة متبعة عفوا بل هو أي الأذان بل هو أي الأذان قسم ثالث ليس ذكرا محضا
وليس عدم الذكرية
المحضة بعضها غير ذكر يقول وبعضها ذكر لأنه عبارة خاصة أصلها الإعلام وبعضها ذكر وبعضها غير ذكر بعضها ذكر وبعضها غير ذكر هذه بل هو قسم ثالث ما في بالي الآن إيه هو الأذان قسم ثالث خلنا نأجلها أتأمل فيها وأرجع لها خليها إلى الوقت القادم حتى لا نعجل فيها والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.